إن قضيت ستحيا بنا كأن
هذه إذاعة طهران والساعة فيها الواحدة صباحا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد عبدالله، وأستهلها بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يعتبر التعاون بين دول المنطقة شرطا ضروريا لأمنها واستقرارها. هنية يؤكد أن إيران لها دور كبير في قدرة المقاومة التي ظهرت خلال معركة سيف القدس. وطالبان تعلن سيطرتها على سابع عاصمة ولاية، والدفاع الأفغاني تؤكد صد هجوم على مزار شريف. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أن التعاون بين دول المنطقة من دون تدخل الأجانب شرط ضروري لاستقرار الأمن الإقليمي، وكذلك لإحلال السلام في المنطقة وتوفير الرفاهية لشعوبها. ولاستقباله وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أكد رئيسي أن إيران حملت معها على الدوام هاجس حل مشاكل العراق، وثمن دعوة رئيس الوزراء العراقي له لحضور اجتماع دول الجوار، واصفا إجراء بغداد بالخطوة المباركة. وسلم فؤاد حسين خلال الاجتماع دعوة رئيس الوزراء العراقي لرئيسي لحضور قمة بغداد، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي لدعم العملية السياسية والتنمية الاقتصادية للعراق. قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أن التواجد الأمريكي وتدخلات واشنطن العلنية والخفية بشؤون دول المنطقة يزيد التوتر فيها. ولدى استقباله وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أكد شمخاني أن السلوك المريب للولايات المتحدة وبريطانيا والكيان الصهيوني يمهد الطريق لانعدام الأمن وحدوث سوء فهم بين دول الخليج الفارسي. وأضاف أن لدى طهران معلومات كاملة بما يجري خلف الكواليس، ونحن على أهبة الاستعداد لإفشال المشاريع التي تريد استهداف أمن المنطقة. أكد مصدر إيراني مسؤول أن غواصة إسرائيلية من نوع دولفين تسللت خلسة إلى مياه قناة السويس في البحر الأحمر يوم الأربعاء الماضي، وفق ما ذكرت وكالة نور نيوز الإخباري. وأضاف أن الغواصة الإسرائيلية ترافقها سفينتان حربيتان، وذلك بهدف خلق أجواء متوترة بعد حادث السفينة في خليج عمان. وقال المصدر إن هذا التحرك يظهر أن حكومة الاحتلال فشلت بتشكيل إجماع دولي ضد إيران، لذلك يبدو أن نفتالي بنيت يتبع خطوات نتنياهو في سلوكياته العدوانية. يذكر أن هذه التحركات تأتي بعد مزاعم واهية عن علاقة إيران باستهداف ناقلة نفط إسرائيلية في بحر عمان. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع تابعوا هذا التقرير.
إيران قوية ومستقلة، هذا ما لا يستطيع الاستكبار العالمي قبوله أو تحمله، ولذلك يصر على تأليب الأجواء ضدها. فبعد فشل محاولة بلورة إجماع ضد طهران في مجلس الأمن على خلفية حادثة سفينة ميرسر ستريت، عبرت غواصة إسرائيلية من طراز دولفين الأربعاء الماضي قناة السويس بشكل سري في طريقها إلى البحر الأحمر، بحسب معلومات وردت لوكالة أنباء مقربة من مجلس الأمن القومي الإيراني. المعلومات كشفت أيضا عن عبور مدمرتين إسرائيليتين بشكل متزامن من القناة، يبدو أنهما كانتا تقومان بمرافقة تلك الغواصة. هذه الخطوة الاستعراضية تأتي بعد تراجع الولايات المتحدة وبريطانيا عن اتخاذ أي خطوة معادية لطهران، وتحذير مسؤولين سابقين في كيان الاحتلال رئيس حكومتهم نفتالي بنت من التورط مع إيران التي لها اليد العليا في الخليج الفارسي، كما قال الجنرال الإسرائيلي المتقاعد عاموس يادلين، خاصة وأن إيران التي جددت رفضها وبشدة للاتهامات الأمريكية والبريطانية المسيسة التي تعد تكرارا لما زعم إسرائيلي لا دليل قطعيا عليها، أكدت أن أمن الخليج الفارسي خط أحمر وأنها قادرة على الرد بحزم وقوة على التهديدات الإسرائيلية. وعندما أعلنت المقاومة تبنيها لعملية استهداف السفينة الإسرائيلية في بحر عمان، أرسلت رسالة صارمة مفادها أن المقاومة تخير الكيان الإسرائيلي بين خيارين لا ثالث لهما، إما الكف عن مغامرته ضد المقاومة، وإما الاستعداد لتعرض اسطوله البحري المؤلف من 800 سفينة إلى خطر دائم أينما وجد. فهل ستستمع تل أبيب لدعوات حماتها بخفض التوترات في المنطقة، أم أنها ستواصل سياستها التصعيدية وتغامر بتجارتها البحرية التي تشكل أكثر من 80% من تجارتها وتعرضها للخطر؟
اعتبرت نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي دانا سترول أن الهجوم بالطائرة المسيرة على سفينة مير سيرو ستريت الإسرائيلية في خليج عمان جاء من الأراضي اليمنية. وقالت سترول خلال حديثها في جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأمريكي أن التقارير بهذا الخصوص دقيقة، وأضافت أن الهجوم كان مدعوما من إيران حسب قولها. وكانت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية ادعت قبل أيام أن استنتاجات الخبراء تؤكد أن الطائرة المسيرة التي استخدمت لاستهداف السفينة الإسرائيلية هي إيرانية الصنع. أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن المقاومة الفلسطينية على علاقة استراتيجية مع إيران وحزب الله وأطراف كثيرة في المنطقة، معتبرا أن إيران لها دور مهم جدا في بناء هذه القوة التي ظهرت خلال معركة سيف القدس. وقال هنية في حوار خاص مع قناة العالم أن حضور قادة وممثلي المقاومة في الصف الأول من احتمال تنصيب من احتفال تنصيب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي هو تكريم لها ورسالة من طهران بأن هذه المقاومة هي في موقع الاحتضان والشرعية السياسية. رأى المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة عصائب أهل الحق العراقية محمود الربيعي أن العقوبات الأمريكية الأخيرة على حزب الله لبنان والعصائب وكتائب حزب الله في العراق كشفت حجم الهزيمة التي تعانيها الإدارة الأمريكية في المنطقة. وقال الربيعي أن هذه العقوبات جولة من الصراع بين الحق والباطل ولا نستغربها ونتوقع من الأمريكان كل شيء. وتابع أن أمريكا تريد العراق فقيرا وشبابه عاطلا وتخشى الوجود السياسي للمقاومة وتحاول البحث عن مهرب، مؤكدا أن الحكومة ما زالت ضعيفة وغير قادرة على مواجهة الضغوط الأمريكية. أعلنت حركة طالبان سيطرتها على عاصمة ولاية فرح غربية أفغانستان لتصبح السابعة عاصمة ولاية تسيطر عليها منذ بدء هجومها في آيار الماضي. وقال حاكم ولاية فرح أن طالبان سيطرت على السجن المركزي بالولاية وأطلقت سراحة جميع السجناء. هذا وأكدت الدفاع الأفغاني أنها تصدت لهجوم شنته طالبان على مدينة مزار شريف عاصمة ولاية بلخ شمال البلاد، فيما أعلنت شرطة المدينة أن الحركة تستخدم الدعاية لترويع السكان. هذا وأصدر الرئيس الأفغاني أشرف غني تعليمات بتسليح المدنيين لمواجهة طالبان، مشددا على ضرورة مواصلة القتال ضد مسلحي الحركة. حذرت حركة الجهاد الإسلامي من النتائج المترتبة على زيارة وفد أمني أمريكي ولقاءاته في رام الله والكيان الصهيوني وجولة وفد المخابرات الأمريكية في المسجد الأقصى والبلدة القديمة في القدس. وقالت الحركة أن الزيارة تندرج في إطار تعزيز التنسيق الأمني وعودة مسار التفاوض العبثي بين السلطة والاحتلال وواشنطن، داعية القوى الوطنية للتصدي لكل المخططات الرامية للنيل من حقوق الفلسطينيين. هذا ودعت القوى الفلسطينية وأبناء الخليل النفير العام والتواجد في الحرم الإبراهيمي لإفشال مشاريع الاحتلال في إطار تهويد وتغيير معالم الحرم. قال متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي الدرعي وكيل وزارة الخارجية البحرينية للشؤون السياسية عبد الله بن أحمد الخليفة قد زار المقر العام لقيادة الجيش، وأضاف الدرعي أن اللقاء تناول الرغبة في تعزيز العلاقات الأمنية بين الجانبين وكذلك مناقشة التحديات الأمنية المشتركة. ووصل وكيل وزارة الخارجية البحرينية للأراضي المحتلة الأحد الماضي في زيارة تستغرق 4 أيام، وهي الثانية لهذا المسؤول البحريني بعد زيارة سابقة قام بها في كانون أول الماضي. هذا وكشفت مصادر عبرية عن توقيع مذكرة تفاهم بين تل أبيب والمنامة لتعزيز التعاون الثنائي ضد إيران في إطار ما وصفته بحرب الأفكار. تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع في هذا التقرير.
مذكرة تفاهم بحرينية إسرائيلية لتعزيز التعاون ضد إيران كشفت عنها مصادر إسرائيلية في إطار ما وصفته بحرب الأفكار وتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال البحوث التي تساعد البلدين على مواجهة إيران بحرب الأفكار. هذه المذكرة وقعها نائب وزير الخارجية البحريني عبد الله بن أحمد آل خليفة مع المسؤول الإسرائيلي دور جولد الذي يشغل منصب رئيس مركز القدس للشؤون العامة. وهجم المسؤول البحريني في مستهل زيارته التي تستمر 4 أيام الاتفاق النووي المبرم مع إيران، ونقل التايمز أوف إسرائيل عن عبد الله بن أحمد أن إيران تدخلت في الشؤون الداخلية للبحرين. وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست أن زيارة عبد الله بن أحمد بدأت صباح الأحد وتستمر 4 أيام، يلتقي خلالها عدة مسؤولين في الكيان الإسرائيلي لبحث العلاقات البحرينية الإسرائيلية. وذكرت الصحيفة أن هذه الزيارة هي الثانية لنائب وزير الخارجية البحريني إلى الكيان المحتل بعد زيارة سابقة قام بها في ديسمبر كانون الأول الماضي. وانضمت البحرين إلى ركب التطبيع العربي مع الاحتلال بعد الإمارات، ووقعت اتفاق الخيانة مع الاحتلال في أيلول سبتمبر من العام الماضي برعاية أمريكية، مبررة ذلك بأن التطبيع سيعزز الشراكة الاستراتيجية للمملكة مع الولايات المتحدة بعد إعلان التطبيع الإماراتي الإسرائيلي في 13 أغسطس الماضي.
أكدت جمعية الوفاق الوطني البحرينية أن الشعب يطالب بالتحول نحو الديمقراطية وبناء دولة المؤسسات والقانون والعدالة. وقالت الوفاق أن ما يطالب به البحرينيون هي حقوق طبيعية تتمتع بها معظم شعوب العالم، وهي من القواعد الأساسية لبناء المجتمعات والدول. وذكرت أن التبريرات والأكاذيب التي يقدمه نظام الحكم الهروب من الاستحقاق السياسي للشعب البحريني هي جريمة تاريخية غير أخلاقية. إلى ذلك تظهر المئات من أهالي قرية الدير تنديدا بالاعتداء على مظاهر عاشوراء في مناطق مختلفة في البحرين، رافعين شعارات منددة بالنظام الحاكم ومؤكدة على التمسك بحق إقامة الشعائر. كشفت مي الخضري بنت الممثل الأسبق لحماس في السعودية محمد الخضري عن خطوات القانونية بعد حكم السجن الصادر ضد والدها. وقالت الخضري أن والدها يعاني من أمراض عدة أبرزها السرطان وانزلاق غضروفي، وتساءلت لماذا لا توجد رعاية صحية لوالدها ولا احترام لعمره وما قدمه للسعودية كطبيب. وقضت المحكمة الجزائية السعودية بالحبس 15 عاما على محمد الخضري بتهمة دعم المقاومة ضد أحكام طالت 69 أردنيا وفلسطينيا، فيما حكم على نجله هاني بالسجن 3 سنوات. قال محللون أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يحاول من خلال إصدار القضاء أحكاما بحق عشرات الفلسطينيين والأردنيين المحتجزين لدى الرياض تقديم عربون محبة للإدارتين الأمريكية والإسرائيلية. للمزيد حول هذا الموضوع نستمع للمحلل السياسي وائل المناعمة.
بالتأكيد هذه الأحكام كانت صدمة لكل أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، هي صدمة لأربعة عشر مليون فلسطيني، سبعة مليون فلسطيني داخل فلسطين المحتلة، وسبعة مليون صدموا حقيقة من هذه الأحكام الجائرة. هؤلاء المعتقلون الذين يعني يصل عددهم 69 معتقلا، حوالي 60 معتقل منهم فلسطيني وأردني، ومنهم للعلم 10 أيضا سعوديون. هؤلاء الأصل كان أن يكرموا لا أن يجرموا كما يعني حدث خلال هذه الأحكام الجائرة التي وصلت إلى 22 عام. لم يراعوا حقيقة لا كبر السن، الدكتور محمد الخضري 83 عام يعاني من أمراض مزمنة، يصدر بحقه حكم 15 عاما. هؤلاء جميعا ما ذنبهم؟ ذنبهم أنهم أحبوا فلسطين، انتموا لقضية العرب والمسلمين الأولى قضية فلسطين، جمعوا التبرعات من أجل دعم أبناء شعبنا الفلسطيني وتعزيز صمودهم. كان مع الأسف هذه صدمة شكلت حقيقة لكل الفلسطينيين. أؤكد لك أن هذه الأحكام هي أحكام سياسية بالدرجة الأولى، لم تكن يعني أحكاما منطقية، هي بأمر من علوي جاءت من أجل تجريم هؤلاء الفلسطينيين والأردنيين. هؤلاء أخي الكريم، هذا النظام السعودي منذ أن جاء محمد بن سلمان مع الأسف والمملكة العربية السعودية تحولت بالكلية والتفتت يعني واقتربت أكثر من النظام الصهيوني وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. محمد بن سلمان يحاول من خلال هذه الأحكام أن يقدم عربون محبة إلى الإدارة الأمريكية وإلى الإدارة الصهيونية. هو يريد أن يقترب أكثر من التطبيع مع الصهاينة، وهو يريد أن يقول الإدارة الأمريكية أنني أراعي مصالحكم في هذه المنطقة، وبالتالي يجب أن تغض الطرف عن كثير من الملفات التي بدأ يعني يتفتحها الإدارة الأمريكية، مثل اغتيال خاشقجي وغيرها من الجرائم التي ارتكبت خلال الفترة الأخيرة.
حملت وزارة النقل اليمنية دول تحالف العدوان كافة التبعات الكارثية من إغلاق مطار صنعاء أمام الرحلات المدنية منذ 5 سنوات. وقالت الوزارة في بيان إن استمرار إغلاق مطار صنعاء الدولي فاقم من الوضع الإنساني باليمن، وأدى إلى وفاة نحو 95,000 مصاب بأمراض مستعصية، فيما أصبح أكثر من 75,000 مصاب بالأورام السرطانية مهددين بالموت المؤكد. واستنكر البيان عجز الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إزاء تمادي دول العدوان في إغلاق مطار صنعاء، مطالبا بسرعة اتخاذ موقف حاسم تجاه الحصار الجوي المفروض على المطارات اليمنية. هذا وأحيا أهالي مدينة ضحيان في محافظة صعدة شمالية اليمن الذكرى الثالثة لمجزرة حافلة الأطفال التي استهدفها الطيران السعودي وراح ضحيتها العشرات. وللمزيد من التفاصيل نستمع إلى هذا التقرير.
في الذكرى الثالثة لمجزرة أطفال ضحيان، الجريمة التي هزت الضمير العالمي والتي راح ضحيتها أكثر من 55 طفلا إثر غارة جوية لطيران التحالف السعودي الإماراتي استهدفت العشرات من الأطفال على متن حافلة مدرسية في مدينة ضحيان. يستذكر أبناء المدينة هذه الذكرى الحزينة منددين بتواطؤ الأمم المتحدة والدول الغربية ودعمهم لقتلة الأطفال في اليمن.
الأمم المتحدة للأسف الشديد عجزت عن محاسبة ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم ومرتكبي حقوق الإنسان، برغم فظاعة هذه الجريمة، برغم بشاعتها، برغم إدانة العالم لها، برغم الأدلة الدامغة لها، لكن لم نرى صوتا أمميا يتحرك موازيا لمحاسبة ومعاقبة هؤلاء المجرمين.
زيد طيب أب لثلاثة أطفال انقضوا في المجزرة ومعه العشرات ممن فقدوا أطفالهم وقربائهم، يطالبون دول العالم ومنظمات حقوق الإنسان بملاحقة القتلة والمجرمين والقصاص منهم وتحقيق العدالة، مؤكدين أن رفع الأمم المتحدة للتحالف السعودي الإماراتي من قائمة منتهكي حقوق الأطفال جريمة تعرض بقية أطفال اليمن للاستهداف وتشجع القتلة على مواصلة جرائمهم.
أنا الطالب يحيى علي، لقد ضربونا العدوان في حافل الضحيان ومعازلنا من الطلاب، وكنا رايحين إلى المدرسة فضربونا فأتت لي جروح في رجلي وما زلت أعاني من الجروح إلى حد الآن.
يشار إلى أن إحصائيات وزارة الصحة اليمنية تشير إلى مقتل وإصابة أكثر من 7,000 طفل جراء القصف الجوي لتحالف العدوان السعودي الإماراتي على اليمن خلال 6 سنوات الماضية. ومرور 3 سنوات من مجزرة التحالف السعودي الإماراتي بحق العشرات من الأطفال هنا في منطقة ضحيان، لا يزال القتلة والمجرمون مستمرون في عدوانهم على الشعب اليمني في ظل صمت وتواطؤ دولي.
ختام النشرة، والسلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتي. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الأفاضل، بعد لقاء بكم هذا سنلتقيكم والتلاوة المختارة، يلي ذلك محاضرة إسلامية قيمة. صدى المغرب العربي يبدأ معكم عند 8:27 من أولى ساعات صباح الأربعاء. نستمع وإياكم إلى تمثيلية الإذاعة عند 3 من صباح طهران، بعدها تفتح لكم صفحات من التاريخ. من هدي الحسين عليه السلام عند 3:33 يليها الدمعة الساكبة ثم شعراء أهل المودة. في رحاب كربلاء عند 4:14 بعد ذلك من هدي المنبر الحسيني ثم نشرع باستقبال اللحظات الملكوتية لأذان الصبح المبارك الذي سيرفع عند 4:47 حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. من فكر الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه عند 5:01 بعدها نلتقيكم واليمن التصدي والتحدي. الشعر الفارسي بين الديار والجوار عند 6:17. سفينة نجاة تبحر بكم عند 6:38 بعدها من حكم نهج البلاغة. تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم تبدأ معكم عند 7:11 وتمتد على نحو 16. مع الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء، هذا البرنامج يأتيكم عند 7:28. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الصلاح والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تستمعون من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران إلى تلاوة معطرة من آية الذكر المبين، وهي بصوت القارئ محمد حسين سبز علي. التلاوة المختارة هي لسورة التوبة من الآية 7 حتى نهاية الآية 16 من السورة ذاتها، ولكم منا خالص الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام؟ فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولم يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من والله خبير بما تعملون صدق الله العلي العظيم.
أيها الأكارم، نستمع فيما يلي إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة الشيخ جعفر إبراهيمي. موضوع المحاضرة: التسليم المطلق لله سبحانه وتعالى منتهى الإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابن رسول الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، غريب يا مظلوم كربلاء، لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم والمنكرين لفضلكم، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. وصل الحسين إلى كربلاء يوم 2 من محرم، الحر الرياحي كان ملازم للحسين. الإمام الحسين استطاع أن يسحب العدو إلى الأرض التي يريد، يعني كان تتوقع أن زمام المبادرة تقرأ كان بيد الحسين، هو اللي فرض عليهم الساحة، فرض عليهم المنطقة. نزل في كربلاء، كتب من كربلاء إلى محمد بن الحنفية وبعض بني هاشم الموجودين في المدينة رسالة مقتضبة قصيرة جدا: بسم الله الرحمن الرحيم، كأن الدنيا لم تكن وكأن الآخرة لم تزل، والسلام. يعني الإمام الحسين سلام الله عليه لما وصل إلى كربلاء وكان عنده فكرة عن كربلاء، لأن كربلاء موضوع متوارث عن النبي صلى الله عليه وآله، متوارث عن أمير المؤمنين، وكانت قبضة من تراب كربلاء جاء بها جبرائيل لرسول الله صلى الله عليه وآله، والقبضة موجودة عند أم سلمة، وكان الدليل أو العلامة ما بينهم وبين النبي. متى ما تحولت هذه القبضة إلى تراب، إلى دم عبيد، فاعلموا بأن الحسين قتل في أرض العراق من الفرات. كان بنو هاشم يترقبون هذا الموقف، والحسين يعلم حيث لم تكن تقوده الأقدار، بل قادته الإرادة الربانية، قاده المشروع الإلهي الذي أطبق جوانحه عليه وأقبل مع الفتية من بني هاشم، أقبل لأداء هذا الدور أو هذا الوظيفة أو لتنفيذ هذا المشروع. لما كتب هذه الكتابة، الحر الرياحي من جانبه كتب لعبيد الله بن زياد يخبره بخبر الحسين أنه نزل في كربلاء. وصلت الرسالة في يوم كان عمر بن سعد لعنة الله عليه قد توجه على رأس 4000 إلى دستبي. دستبي منطقة ثغر من ثغور الري، يعني الري بالضبط اللي رايح منكم إلى طهران اللي يسموها اليوم دولة آباد، يعني على مشارف طهران أو هي جزء الآن من طهران. كان هناك أكو تمرد، فوجهه عبيد الله بن زياد وكتب له بولاية العهد على الري وجرجان وتلك المناطق المحيطة بها إن غلب أو استطاع أن يخمد تلك الثورة أو ذلك العصيان. من وصلت رسالة الحر الرياحي لعبيد الله بن زياد، أرسل لعمر بن سعد أن ارجع غير وجهك. رجع عمر بن سعد، دخل على عبيد الله، قال له احنا غيرنا فكرتنا عن دستبي، هذا الحسين نزل إلى كربلاء والحر الرياحي يلازمه ب1000 وتلتحق مع 4000 وأنت أمير على الجيش والولاية لك بشرط أن تأتيني برأس الحسين أو تأتيني به صاغرة. عبيد الله بن زياد، طبعا هذه الأمور بمتناول أفكاركم لكنها مثل هذه الليلة لابد من المرور بها حتى تبقى تعيش في أذهان الأجيال، في أذهان الصبية، في أذهان الشباب الذين لم يطلعوا على تلك التفاصيل. عمر بن سعد يدرك عظم المسؤولية وخطر المسؤولية، يعني عمر بن سعد لم يكن إنسان عادي، وإنما أبوه سعد بن أبي وقاص له مكانة عند المسلمين، وليس عندنا طبعا لكن عند المسلمين عامة في المجتمع الإسلامي إلى فرد مكانة ويسموه فرد مسميات سادس الإسلام أو ما شبه ذلك. فعمر بن سعد تردد من هذا الموقف طلب المهلة، قال له أمهني أبيت ليلتي هذه أفكر أراجع أمري. أشار عليه بعض أصدقائه وأحبائه ممن يريدون له الخير أن يبتعد عن تلك المعركة، أن لا يتعهد بقتل أبي عبد الله الحسين لأنها ستمثل وصمة عار في الدنيا والجحيم في الآخرة. ومن الذين أصروا أو ألحوا عليه بهذا الاتجاه ابن أخت حمزة ابن المغيرة ابن شعبة، كان المغيرة ابن شعبة متزوج من سعد ابن أبي وقاص، وحمزة خال عمر بن سعد، فقال لخالي أرجوك يعني لا تتورط بهذه الورطة، وهذا الولد عنده مقومات نبل، حتى كان يشكل على أبيه المغيرة عند مواقفه مع معاوية ابن أبي سفيان. على كل حال أصبح والإنسان يقف أحيانا على مفترق طرق، نسأل الله النجاة في تلك المواقف، نسأل الله الهداية، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الإمام الحسين سلام الله عليه يوم عاشوراء وقبل يوم عاشوراء كرر آية قرآنية كثير ما كان يقرأها في الطف في كربلاء، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وهذه الآية تشير إلى أنكم أيها الناس ستتعرضون يوما من الأيام إلى فتنة، ستتعرضون إلى امتحان، تتعرضون إلى امتحان خطير جدا وتقفون على مفترق طرق، وهذا المفترق إما أن يوصلك إلى الجنة وإما أن يوصلك إلى النار، فعليك أن تحسن الاختيار وتأخذ القرار الجريء الشجاع. وهذا ما حصل لعمر بن سعد وحصل لآخرين، منهم من نجح ومنهم من أركس في الفتنة. ومن الذين نجحوا في هذا الامتحان عندما وقف على مفترق الطريق وأحسن الاختيار الحر الرياح رضوان الله عليه، وقف نفس موقف عمر بن سعد لكنه استطاع أن يتفرغ، استطاع أن يتحرر من كل العوامل الدنيوية، من كل ضغط الغرائز، وتوجه لأبي عبد الله الحسين قالبا ترسه وهو ينادي هل لي من توبة يا ابن رسول الله، قال إن تبت تاب الله عليك وكما تعلمون غسل ذلك التاريخ وألغى ذلك الموقف عندما جعجع بأبي عبد الله الحسين وضيق عليه، غسله بموقف واحد عندما وقف في كربلاء وقاتل بين يدي أبي عبد الله الحسين قتالا لا زال يحتفظ به التاريخ في صفحات من نور. إني أنا الحر ومأوى الضيف أضرب في أعناقكم بالسيف. عمر بن سعد وقف تردد، انشدت كل عوامل مع ملك الري، مع تلك الولاية المزعومة، مع الدنيا الزائلة، والإمام الحسين يكتب لبني هاشم كأن الدنيا لم تكن وكأن الآخرة لم تزل. إذن الدنيا زائلة والآخرة هي الباقية، فيا سبحان الله، لم يبدل الإنسان أحيانا أمرا زائل بأمر دائم؟ فعمر بن سعد بقي تلك الليلة يتقلب على فراشه، أأترك ملك الري والري منيتي، أم أرجع مأثوما بقتل حسيني؟ آخر شيء اتخذ القرار المشؤوم ودخل على عبيد الله بن زياد، قال يا أمير أنت أعطيتني ولاية وكلفتني بمهمة، هلا تركتني أتوجه لمهمتي وتكلف بأمر الحسين رجلا آخر؟ فالتفت إليه عبيد الله بن زياد بكلمة مليئة بالإصرار، إما وإما، إما أن تعطينا الولاية أو تتوجه كما أمرناك. فقال لا عليك يا أمير، إذن أنا جاهز أو ذاهب لحرب الحسين. وفعلا توجه عمر بن سعد بال4000 ونزل في كربلاء يوم 3 من محرم الحرام، صاروا 5000 قبالة الحسين. طبعا هذا الموضوع 5000 تلاحقت الأحلاف، تلاحقت الجيوش حتى بلغت 30,000، وهذا الرقم هو أقصر الروايات الذي نعتمده لأنه ينسب لأبي محمد الحسن صلوات الله وسلامه عليه، عندما في لحظات الاحتضار رمق بوجه الحسين وهو يبكي، التفت إليه قال لا يوم كيومك يا أبا عبد الله، عندما يزدلف لك 30,000 ممن يزعمون أنهم من أمة جدنا رسول الله. فالمهم وصل عمر بن سعد إلى كربلاء وبدأ الحوار ما بينه وبين الحسين سلام الله عليه. الحسين خاطب بمنطق الحكمة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، لكن الوهن والتردد والضعف والشلل النفسي كان قد سيطر على عمر بن سعد بحيث لم يستوعب كلمات الحسين سلام الله عليه، لأنه لم يستطع أن يواجه الحسين بحجة أو يواجه الحسين بدليل، وإنما بالدليل المادي. يا أبا عبد الله، إن لم أقاتلك سيقتل أولادي، سيهدم داري، سيأخذ ضيعتي. العوامل المادية التي لعبت دورها في عمر بن سعد. وصل عمر بن سعد وبدأ الحوار والسجالات، وكان الحسين سلام الله عليه يجلس معه ما بين الصفين ويتحاوران، وأكيدا للحسين رسالة وللحسين هدف من هذا الحوار صلوات الله وسلامه عليه. وبالتالي اضطر عمر بن سعد عندما أحرج من طرح الحسين وموقف الدولة الأموية المقيت، أحرج أراد أن يخلص من هذا المأزق، كتب لعبيد الله بن زياد رسالة، أما بعد هذا الحسين يعرض علي أمور، والرسالة موجودة في بطون الكتب ويروها أرباب المقاتل، إلا أنها كانت رسالة مزعومة على أبي عبد الله الحسين، وقد افتراها عمر بن سعد ليخلص من الموقف. وكما ذكرت لكم في الليالي الماضية أن عقبة بن سمعان كان يقول أنا رافقت الحسين من المدينة إلى مكة إلى كربلاء، هذا الرجل كان غلام للرباب زوجة الحسين، وبعد ما استشهد الحسين لم تسمح نفسه بالموت وتخلى عن الحسين، لكنه حفظنا جوانب إعلامية كثيرة، حفظنا بصمات تاريخية. يقول رافقت الحسين من المدينة إلى كربلاء إلى مكة إلى كربلاء، لم أسمع منه هذا الطرح، ولم يلتفت لبني أمية أن دعوني أذهب ببلاد الله العريضة، أو خذوني ليزيد ليرى به رأيي، أو دعوني أرجع من حيث أتيت، أبدا. كان موقف الحسين موقف الصلابة، موقف القوة، موقف الإصرار، موقف الشموخ، والله لا أعطيهم، بيده إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد. لكن وصلت الرسالة لعبيد الله بن زياد ولم يكن يعلم أنها مفترات. عندما فض الرسالة وقرأها تمثل بهذا البيت، قال: الآن وقد علقت مخالبنا به يرجو النجاة ولا تحين مناصي. شمر ابن دلجوشن كان عنده، قال له: شنو من هذا؟ بمن علقت مخالبك؟ قال: هذا الحسين يرجو النجاة يتوسل إلينا. قال: أعد علي الرسالة يا أمير. قرأها له، قال له: هذا النفس مو نفس الحسين، أنا أدري أن الحسين نفس أبيه بين جنبيه، أن الحسين سيد الأبات ويأبى الذل ويأبى الضيم، مستحيل أن يمد العون وهو يعلم من نحن ومن هو، لكن هذه الفرية من عمر ابن سعد. فتنبه عبيد الله ابن زياد للفكرة وكتب كتابا لعمر ابن سعد، مفاد الكتاب: إني لم أرسلك لتقعد له عندي شفيعا، أعرض على الحسين إما النزول على حكمي أو القتال، إن أطعتنا جزيناك جزاء السامع المطيع، وإن عصيت فخلي بينك بين الجند وبين شمر ابن ذي الجوشن فإنا قد أمرناه. وأعطى الرسالة لشمر وأعطى بإمرته 5000، وخمسة أمامهم صار 10000. دخل شمر ابن ذي الجوشن إلى كربلاء، عرض الرسالة لعمر ابن سعد. هسه هاي تفاصيل احنا في غنى عنها، وجده يسبح في الفرات وتوجه اليه، مو يما احنا ما محتاجيها لاستهلاك الوقت. رجع عمر ابن سعد يتحاور مع شمر ابن ذي الجوشن، فقال له شمر بلا تعليق: اما نعم او لا؟ قال: نعم لا ام لك، انا على الخيالة وانت على الرجالة ونحن نقاتله. فكتبوا كتاب من عبيد الله ابن زياد لابي عبد الله الحسين: اما النزول على حكمي أو نناجزك القتال. جاء الرسول أعطى الرسالة لأبي عبد الله، فضها قرأها ألقاها من يده، التفت إليه الرسول قال: أعطني الجواب. قال: لا جواب له عندي، لقد حقت عليه كلمة العذاب. وصلت هذه الكلمة لعبيد الله ابن زياد، بدأت الجيوش تترى، حتى ورد عند بعض المؤرخين أن سوق الحدادين يعمل ليل مع نهار في مدن الكوفة من أجل إعداء العدة والسلاح للضغط على أبي عبد الله. نحن نقول للضغط على الحسين لأن لأهل له أسبابه. الحسين كان كما يقول سلام الله عليه: ألا وأني زاحف بهذه الأسرة. الأسرة يعني عائلة، فما معنى أن يعبئ لها عبيد الله ابن زياد 30000؟ هذه أكو وجه شبه ذكرناه البارحة ما بين إبراهيم وما بين الحسين سلام الله عليه، فلما بلغ معه السعي. اليوم أكو وجه شبه ثاني يظهر أمامنا. إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه لما قرر أن ينتزع نفسه من الواقع الفاسد، من الواقع المنحرف، والقرآن الكريم يقول: إن إبراهيم كان أمة قانتا، يعني أمة بحالة كان إبراهيم. شنو صدر القرار؟ قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم. قد ما تقرأ التاريخ تشوف أن النمرود 40 صباحا يجمع الحطب، عسكر دولة إمكانياتها الشعبية والرسمية توجهت تعبئت لجمع الحطب، يجمع الحطب 40 صباح لحرق إبراهيم. نوقف على هالنقطة، 40 صباح لحرق إنسان ما يستوجب يعني دولة مشغولة، يا بفرد فصيل فرد سرية يجيبوننا حطب نخلي إبراهيم نحرقه. يظهر الفكرة مو حرق لإبراهيم، وإنما حالة من الضغط النفسي على إبراهيم قد يتراجع ويقول: اعطوني صنم لأصلي. لأن قتل إبراهيم يعتبر قتل للنمرود كما هو الحال، لأن إبراهيم الآن بطل التوحيد، هو ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين، والنمرود لا يذكر إلا لعنة في زاوية من زوايا التاريخ المقيت. فإذا كانوا يريد الضغط على إبراهيم، بل كي يستسلم من يشوف هذا النار والجو الشعبي والرسمي كله يجمع الحطب 40 صباح، يقول اعطوني صنم. إبراهيم ثبت، فأثبت في مستنقع الموت رجله وقال لها: من تحت أخمصك الحشر. من إجا الموقع العد للمنازلة وإجا الوقت والعد التنازلي يمشي والأربعين يوم خلصا، وإبراهيم الخليل بعد صامد يودي النمرود ما تراجع، ما تنازل، ما صار عنده شوية ردة فعل أبدا، كان ثابت 100%. بس أخو بعد لازم ينفذون، وضع إبراهيم بالمنجنيق، المنجنيق مثل المدفع حتى يدفع على النار، لأن النار حتى الطير اللي يفوت فوقها قد يشوى من شدة الحرارة. فأطلق إبراهيم بالمنجنيق إلى النار، بها المسافة ما بين المنجنيق والنار عرضه جبرائيل، قال ألك حاجة؟ عندك شغل ويانا؟ محتاجنا بشيء؟ ترى امتحان مو سهل، يعني مال أنا رايح أحرق وتسألني عندك حاجة؟ فنظر إليه إبراهيم سلام الله عليه، قال أما إليك فلا، لأنك مخلوق والمخلوق عاجز، وأما إليه فعلمه بحالي يغني عن سؤالي. أسأل هذا، هو يدري يعني، بعد أنا ما أقول له، هو يقدر المصلحة، إذا أكو مصلحة بحرقي أنا مستعد، أكو مصلحة بنجاتي أنا مستعد. شنو اللي يشوفه هو؟ تسليم مطلق يسموه أهل العرفان، التسليم المطلق لله. بعضهم يقول أنا أسلم تسليم الطفل بيد أمه، يجي واحد يقول له لا أنت هذا ناقص التسليم، التسليم المطلق لله أن تسلم تسليم الميت بيد الغسال، لأن الطفل أحيانا يحتج، إذا جاء يبكي والبكاء دليل الاحتجاج. التسليم المطلق لله تسليم الميت بيد الغسال، علمه بحالي يغني عن سؤالي. اجى المدد الإلهي، ما طلب عون، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث. شوف تجسيد الآيات القرآنية بها المفهوم، أول ما وصل إلى النار قلنا يا نار كوني بردا، ولذلك الآن يخطأ من يقول نار النمرود، لأنها لو كانت نار النمرود لأطاعة النمرود. علماء الاقتصاد يسموها القيمة الاستعمالية، القيمة الاستعمالية للماء يروي الغليل، القيمة الاستعمالية للنار تنضج الطعام. هذه القيمة الاستعمالية، من وضع تلك القيمة؟ واضع تلك القيمة هو المالك الحقيقي. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، هذه اللام لام الملكية. أما أنا لو أملك الماء كان أنا ما أقدر، أنا الله يقدر يسلب. فديوم من الأيام واحد صاح يا حسين هذا الماء كبطون الحياة، لن تذوق حتى ترد الحامية، قال اللهم اقتله عطشا. صاح الرجل العطش، العطش مو محاصرين، عسكر ونازلين على العلقم، نزل بالماء شرب ويسيح العطش، العطش نزل بالنهار يشرب وينادي العطش حتى مات عطشا وسط العلقم. انسلبت القيمة الاستعمالية من الماء، شلون يا نار كوني بردا، تحولت النار إلى جليد. فاصطكت أسنانه وسلاما فاعتدل الجو وجلس يسبح وسط النار. السلام عليك يا وارث إبراهيم. الحسين نزل ب70، ألا وأني زاحف بهذه الأسرة. وهذه الأسرة يمكن إذا نقول فرسان، إسا إحنا إسا لو يسألكم واحد سائل أنتوا أبناء منابر، الحسين استخدم الإعجاز يوم الطف؟ ما استخدم إعجاز. الحسين عنده ولاية تكوينية وتشريعية، الحسين عنده إمكانية أن يقول يا بيداء أبيد القوم يخسف بهم، وقال الذي عنده علم من الكتاب، حرف واحد عند آصف ابن برخية جاء بعرش بلقيس من اليمن إلى بلاد الشام 5000 كيلو خسفت الأرض، وهذا عند علم الكتاب. وإحنا ناقشنا يا رحمة الله الواسعة، تابعي المجلس اللي معانا يا رحمة الله الواسعة، قلنا هذا القلب عندما انبعث الدم كالميزاب من قلب الحسين رمى به إلى السماء فلم تسقط منه قطرة. الروايات تقول لو نزلت قطرة واحدة لساخت الأرض بأهلها. وين يكمن السبب؟ لأن هذا الدم وهذا القلب لم يكن قلبا عاديا، هذا القلب ينطبق على 72 حرف من أسماء الله العظمى، من اسم الله الأعظم. وذا اللي قال الذي عنده علم من الكتاب، عند واحد تعرف أن عيسى ابن مريم يحيي الموتى ويبري الأكمه والأبرص بحرفين فقط، إبراهيم الخليل مكرم من الله أعطي 12 حرف، والحسين كان يمتلك 72 حرف من أسماء الله العظمى. هو يقدر يستخدم الولاية التكوينية، يقدر يستخدم شيء يبيد، لكن ما استخدم الإعجاز. إذن أصحاب الحسين مخرين من أستاذهم عميد المدرسة أو عميد المعسكر ما كانوا يستخدمون الإعجاز، وإلا هم ناس أولياء أبرار أتقياء وتظهر على أيديهم الكرامات حتما، لكنه لم يستخدموا شيئا من هذا القبيل. قاتلوا بقوة الرجال، قاتلوا بالإصرار، قاتلوا بالعزيمة، قاتلوا لأنهم يحبون الموت، بحيث واحد يقول له يتنادمون ما بينهم بعد ما انتهت الواقعة ويقعدون مجالس بالكوفة يصير بينهم ليلة سمر كلام. قال له واحد عاتبه قال له يا سبحان الله عمدتم إلى الحسين وأهل بيته وأصحابه قتلتموهم ما كان عندكم فد خيار آخر؟ التفت إليه من حضر الواقعة، شوف التقييم شلونه، هذا التقييم من فم العدو من فم القاتل، قال عضضت بالجندل لو شهدت ما شهدنا لفعلت ما فعلنا. ليش؟ قال ثارت علينا عصابة أيديها على مقابض سيوفها لا تقبل بالأمان ولا ترغب بالمال، تطيرش وما يقبل، تعطي أمان ما يقبل، شو تسوي له يعني؟ إن لم نأتي عليهم إن لم نعالجهم بسيوفنا نعالجهم بسيوفنا لأتوا على العسكر بحذافيره. يقول له دولة بإصرار، شلون عابس الشاكري رأيت عابس يطرد أكثر من 200 على رجل على رجل، وبعدين أخذ يلقي لامة الحرب، يقول له عابس شوذب عابس أجننت؟ قال بلى والله جنني حب الحسين. إذا ما استخدم الحسين سلام الله عليه الجانب الإعجازي، طيب إذا ما استخدم خلي نرجع إلى الحطب 40 صباح، إيش معنى يعبئون على الحسين 30,000؟ خو إذا 70 خلي قبالهم 700، إذا فرسان وأشداء خلي مو 700 خلي 7,000، ليش 30,000؟ 30,000 للضغط على الحسين سلام الله عليه، الضغط على رسالة الحسين على قيم الحسين أن تسكت حتى يأخذون أن الحسين يرفع راية الاستسلام، لكن النتيجة الحسين أصر كما أصر إبراهيم. وبعدين منين استمد العون؟ استمد العون إلهي أنت ثقتي، هذا الدعاء تعرفه لمن يمكن؟ هو أصلا مو للحسين سلام الله عليه، هذا الدعاء لرسول الله صلى الله عليه وآله لما شاف التوازن توازن عكسي، ماكو مناسبة ما بين 1,000 فارس من المشركين وربعة 300، لذولاك عندهم خيول وعندهم جمال، وحتى الخمرة أجلكم الله في معركة بدر كانت محمولة من قبل هند وأمثال هند شيبة وعتبة والوليد كانت معاهم، والنبي كان يفتقر يروون المؤرخين فرس للمقداد أو فرس للزبير أو يعني فد شغلات محسوبة، إمكانيات متواضعة، ناس طالعين بالعصي طالعين بجريد النخل، فشي يسوي الحسين؟ وين يلجأ النبي؟ لجأ بهذا الدعاء، قرأه الحسين يوم عاشوراء من شاف 74، وهذا الدعاء والله إذا تلتزم به تقرأه في الشدة سترى الفرج فوري حتما، يعني كلش ملحوظ هالدعاء للحسين. إلهي يعني التصور الإمام خو من وقفة الأمور أمامه عند حبيب ابن مظاهر الأسد بصفة وفريق من بني أسد قرى متناظرة بالغاضريات، بإمكانه يقول له يا حبيب ابحث لنا عن أنصار شوفنا أعوان، لا لا أنت ثقتي في كل كرب ورجائي في كل شدة، وأنت لي بكل أمر نزل بي ثقة وعدة، كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه العيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو، أنزلته فيه أنا نزلت عندك ما عندي مو يم واحد، وشكوته إليه رغبة مني إليك عمن سواه، فكشفت وفرجت فأنت ولي كل نعمة ومنتهى كل رغبة. هذا الدعاء من طلع من شفاه الحسين الغر قال له أنت دعيتني تتحقق الغلبة إليك، أنت شو تشوف هسه الآن؟ مو نفس إبراهيم ونصر رسالة إبراهيم؟ شو تشوف يعني؟ صحيح الحسين عسكريا انقتل وإحنا ناقشنا هذا الموضوع أعتقد مو أيام عاشوراء مرينا أن الحسين كانت معركة عسكرية سميناها معركة حضارية إذا تتذكرون، المعركة بالحسابات العسكرية الحسين خسرها لكن بالحسابات الحضارية المن الغلبة، ولذلك ناقشناها في باب الشهيد الفاتح، ولذلك تحققت الغلبة للحسين لأنه استمد القوة والعون من الله. بني أمية قتلوه صحيح، سبوا العائلة حجموا أفكاره من عو ذكرى، اجوا بن العباس وظلموا بني ذوي القربى أعق وأظلم وأشد مرارة بحيث منعوا حتى الزيارة للحسين، هدموا قبر الحسين سلام الله عليه. ولذلك تشوف هذه الراية اللي تتبدل في كل سنة ليلة واحد محرم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يسدد العتبة الحسينية والعتبات المقدسة الباقية ومن القائمين عليها، البرامج اللطيفة الراقية اللي تطلع تتبادر بها العتبة الحسينية منها برنامج تغيير الراية، تغيير الراية ترى لأيام السواد المأخذا بالرواية الواردة عن آل البيت إذا هل المحرم نشرت الملائكة قميصا للحسين فحزن جميع من في السماوات ومن في الأرض، وإلا أصل الراية شنو لونها؟ لونها أحمر، ليش الراية حمراء؟ العرب، العرب عندهم ثقافة قبل الإسلام، إذا أكو يصير ما بين قبيلتين معركة، هذه المعركة من تصير تدرون قبائل العرب 40 عام استمرت حرب البسوس على شغلات تافهة، ولا زالت هاي المواريث موجودة ونددنا بها كثير من في كثير من المواقف. كانوا العرب في طريقتهم يرفعون راية حمراء على خيمة زعيم القبيلة الرئيس، انت اذا مار بطريق عندك ضالة تبحث عنها او عابر سبيل قاطع طريق تشوف الراية الحمراء تعرف علامة ان هذه القبيلة عندها حرب مع قبيلة اخرى، هذه الراية تبقى معلقة ما تنزل الى ان تضع الحرب